الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، لا زال الحديث في الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية، وتقدم الكلام في مقولة الأين ومقولة المتى، ونشرع في بيان مقولة الواقع. مقولة الواقع فيها نسبتان: النسبة الأولى نسبة داخلية، والنسبة الثانية نسبة خارجية. فمقولة الوضع مرهونة بوجود نسبتين. مثلا: القيام وضع، ولكن كيف يتحقق القيام؟ لا بد من وجود نسبتين. النسبة الأولى نسبة داخلية، وهي نسبة أجزاء البدن بعضها إلى البعض الآخر، كنسبة الرأس إلى القدم أو القدم إلى الرأس. النسبة الثانية نسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج، يعني نسبة القدم والرأس إلى السماء، فيقال هذا قيام. نسبته إلى الأرض أو إلى السرير يقال هذا اضطجاع أو استلقاء. إذا لا تتحقق مقولة الوضع من مجرد نسبة الرأس إلى القدم ليتحقق عنوان الجلوس أو القيام أو الاضطجاع أو الاستلقاء أو ما شابه ذلك، بل لا بد في مقولة الوضع من نسبة أجزاء البدن إلى بعضه، كنسبة الرأس إلى القدم، ونسبة المجموع إلى الخارج، نسبة الرأس والقدم إلى السماء إلى الأرض إلى السرير، فيقال قيام قعود استلقاء. ولهذا قال: وأما مقولة الواضع فهو هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض كنسبة الرأس إلى القدم، والمجموع وهو الرأس والقدم إلى الخارج، يعني إلى السماء إلى الأرض إلى السرير، كالقيام الذي هو هيئة حاصلة للإنسان. لهذا يقال حتى في العرف أن وضعه قائم، وضعه مستلقين، وضعه مسترخي، لا الاسترخاء على كيفية، نعم الاستلقاء الاضطجاع هذا وضع. كالقيام الذي هو هيئة حاصلة للإنسان من نسبتين: النسبة الأولى داخلية، من نسبة خاصة بين أعضائه نفسها، نسبة الرأس إلى الأرجل والقدم، وبينها أي وبين هذه النسبة الخاصة أي المجموع مجموع الأجزاء وبين الخارج وهو السماء أو الأرض، من كون رأسه إلى فوق وقدميه إلى تحت، هذا ما يعبر عنه بمقولة الواقع. إذن إذا قلت لكم مثال على مقولة الأين، مقولة المتى، مقولة الواقع، تقول الآية كنسبة الكتاب إلى الصف، تقول الكتاب في الصف، هذا في المكان الآية. معركة بدر في السنة كذا، الوضع، القيام، القعود، الجلوس، المقولة الرابعة مقولة الجدال، أو ما يعبر عنها بمقولة الملك. الجدة مأخوذة بما يحيط جيد الفتى، القلادة على جيد الفتى، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتى، يعني كما أن الموت محيط بالإنسان كذلك، عفوا، كما أن القلادة تحيط برقبة الإنسان بجيد الإنسان، كذلك الموت محيط بالإنسان لا فرار من الموت. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا ملاقي. إذن الجدة تعني الملك، فكما أن القلادة إذا حاقت برقبة الإنسان ملكها، كذلك الجدة من الملك. مثال على ذلك التعمم، العمامة إذا لبسها الإنسان هنا يقال تعمم، أو إذا لبس العباءة كاملة يقال تجلبب أو تقمص، أو إذا لبس النعال يقال تنعل. هناك تحققت إحاطة، فعندنا محاط وعندنا محيط. تارة تكون الإحاطة إحاطة تامة، كما إذا لبس الإنسان ثوبا كاملا أحاط الثوب بتمام بدنه، وأخرى تكون إحاطة غير تامة، إحاطة ناقصة. نظير إذا لبس قميصا فهو يحيط بالجزء الأعلى من البدن، أو إذا لبس جوربا فهو يحيط بقدميه فقط. خصوصية الجدة أن المحيط ينتقل بانتقال المحاط. نظير الإنسان إذا لبس عمامة تعمم، العمامة هي المحيط والمحاط هو رأس الإنسان، فكلما انتقل المحيط أي الرأس انتقلت معه العمامة، كلما انتقل بدن الإنسان انتقل جلبابه وقميصه وتنحله وما شابه. هذا ما يعبر عنه بمقولة الجدة أو الملك، فهو هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء. إحاطة القدم بالجورب بحيث ينتقل المحيط، المحيط هو القدم البدن، بانتقال المحاط، عفوا، ينتقل المحيط الذي هو الجورب والنعل بانتقال المحاط وهو البدن، سواء كانت الإحاطة إحاطة تامة كالتجلبب، أو كانت إحاطة ناقصة كالتقمص والتنعل أو التعمم. أما مقولة الإضافة، الإضافة نسبة ولكن ليس مجرد النسبة يحقق الإضافة، الإضافة المقبولية، الإضافة المقبولية تتقوم بتكرر النسبة لا مجرد أصل وجود النسبة. فإن مجرد انتساب شيء إلى شيء لا يحقق إضافة بين الشيئين، لا يحقق مقولة إضافية. نظير إذا نسبنا الضاحك إلى الإنسان، مجرد انتساب الضاحك إلى الإنسان لا يحقق مقولة إضافية. الذي يحقق مقولة إضافية تكرر النسبة، نظير الأبوة. الأبوة تنحل إلى نسبتين، نسبة الابن إلى الأب ونسبة الأب إلى الابن، هنا يقال أبوة. فينسب الأب من حيث أنه أب إلى الابن، وينسب الابن من حيث أنه ابن للأب. هذا الذي يحقق مقولة الأبوة أو البنوة، لا بد من تكرر النسبة من طرفين. أيضا الأخوة، لا بد من نسبة الأخ إلى أخيه ومن نسبة الأخ إلى أخيه الأول، هنا يتحقق عنوان الأخوة. إذا رأيت ما يحقق مقولة الإضافة ليس مجرد النسبة، بل لا بد من تكرر النسبة. فلا بد من وجود طرفين هما الأب والأب، ولا بد أن ينسب الأب من حيث أنه أب إلى الأب، والأب من حيث أنه ابن إلى الأب. فينتزع العقل عنوان يسمى عنوان الأبوة والبنوة أو الفوقية أو التحتية أو ما شابه ذلك. ولهذا قال فهي أي مقولة الإضافة هيئة حاصلة لا من مجرد النسبة، لا من تكرر النسبة. النسبة من الجهتين تكون، من جهة الأب ومن جهة الأب، بين شيئين كالأب والأب أو كالأخ والأخ. إن كانت كالابن والأب تسمى مختلفة الأطراف، فطرف الأب غير طرف الأب. وإن كانت كنسبة الأخ إلى الأب فيعبر عنها متشابهة الأطراف. فإن مجرد النسبة لا يوجب إضافة مقولية، إضافة مقولية، المقولية لأنها من المقولات الإضافة. في قبال عندنا إضافة تسمى إضافة إشراقية. تقدم بيانها في مباحث متعددة. فإن مجرد النسبة لا يوجب إضافة المقولية، مجرد نسبة شيء إلى شيء لا يحقق إضافة. الذي يحقق الإضافة المقولية تكرر النسبة. وإنما تفيدها، أي تفيد الإضافة المقولية، نسبة الشيء كالأب الملحوظ من حيث إنه، إن الأب منتسب إلى شيء، الأب من حيث أنه أب ينتسب إلى الأب. هو أي الأب منتسب إليه، إلى الابن، لهذا المنتسب وهو الابن. فالابن منتسب إلى أبي والأب منتسب إلى ابنه. كيف؟ قال كالأب المنسوب إلى من؟ إلى ابنه. من حيث إنه، أي إن الأب أب، أو عفوا من حيث إنه، إن الأب أب لهذا الابن، والابن منسوب إليه، إلى الأب، من حيث إنه، إن الابن ابن له للأبي. أقرأه من جديد. كالأب كالأب. المنسوب إلى من؟ إلى ابنه. من حيث إنه إن الأب أب لمن؟ لهذا الإبن. هذه النسبة الأولى. تعال للنسبة الثانية. والابن منسوب إليه أي إلى الأب من حيث إنه إن الابن ابن له للأب. هنا يشرع في تقسيم الإضافة إلى متشابهة الأطراف كالأخ والأخ، مختلفة الأطراف كالابن والأب، وتنقسم الإضافة إلى متشابهة الأطراف كالأخوة والأخوة. يعني نسبة الأخ بالأخوة إلى أخيه المنسوب إلى هذا الأخ المنسوب إليه بالأخوة، ومختلفة الأطراف كالأخوة والبنوة أو الفوقية والتحتية. يشرع في خواص الإضافة، وهذا ما تقدم في تقابل التضايق. لا عفوا، ما بعد يأتي في المنطق، كنت أدرس منطق ولا قلت أقدم. من خواص الإضافة التكافؤ من جهتين، التكافؤ من حيث الوجود والعدد، والتكافؤ من حيث القوة والفعل. بمعنى إذا وجدت الأبوة وجدت الأبوة، وإذا علمت الأبوة علمت البنوة، متكافئان وجودا وعدما. وأيضا الجهة الثانية متكافئان قوة وفعلا. يعني إذا كانت الأبوة بالفعل تكون البنوة أيضا بالفعل، إذا كانت الأبوة بالقوة تكون البنوة بالقوة. فهما أي المتضايفين دائما متكافئان وجودا وعدما، قوة وفعلا. قال ومن خواص الإضافة أن المضافين كالقوة والبنوة متكافئان وجودا وعدما، وجدت الأبوة وجدت البنوة والعكس، وفعلا وقوة، الأبوة وجود بالقوة، البنوة وجود بالقوة. لا يختلفان من حيث الوجود والعدم والفعل والقوة. لهذا نحن قرأنا في المنطق ما هو تعريف التضايق، قلنا معنيان متقابلان متغايران بالذات يلزم من تعقل أحدهما تعقل الأبوة يلزم منه تعقل البنوة والعكس. واعلم هنا يشير إلى هذا المطلب، وهو تكف معي عندما أقول زيد أب، زيد يتصف بالأبوة وعمر يتصف بالبنوة، فزيد هو الأب متصف بالأبوة، وعمر هو الابن متصف بالبنوة. هنا عندنا عارض وعندنا معروض. المعروض ما هو؟ الصفة الأبوة والبنوة. عرضت على ماذا؟ الأبوة عرضت على الأب وهو زيد، والبنوة عرضت على الابن وهو عمرو. هنا السؤال، إذا الأب والابن معروضان والبنوة والأبوة عارضان. المعروض يعني موضوع القضية، والعارض محمول القضية. السؤال، مقولة الإضافة، الإضافة تطلق على المعروضين يعني الأب والأب، أو تطلق على العارضين أي الأبوة والبنوة؟ نقول إذا أطلقت الإضافة على العالمين أي الأبوة والبنوة عرضتا على الأب والأب فتسمى الإضافة بالإضافة الحقيقية، فحقيقة الإضافة تطلق على الأبوة والبنوة. وإذا أطلقنا الإضافة على المعروضين موضوعي الإضافة أي الأب والأب فتسمى الإضافة بالإضافة المشهورية. المشتهر على لسان العامة أنهم يقولون يوجد تضارب بين الأب والأب، ولهذا تجد أن الشيخ المظفر هناك في أمثلتي ماذا قال؟ قال تقابل التضايف مثل الأب والأب، كالتقابل بين الأب والأب، بين الفوق والتحت، بين العلة والمعلوم، مع أن حقيقة ليس بين الأب والأب، بين العلة والمعلوم، قل بين الأبوة والبنوة، بين العلة والمعلوم، بين الفوقية والتحتية، يعني بين العارضين لا بين المعروضين. قال واعلم أن المضاف قد يطلق على نفس الإضافة كالأبوة والبنوة ويسمى المضاف الحقيقي، وقد يطلق على معروض الإضافة يعني موضوعها كالأب والأب أو العلة والمعلوم أو الفوق والتحت ويسمى المضاف المشهوري. المقولة النسبية السادسة مقولة الفعل. ما معنى الفعل؟ الفعل مثاله التسخين، فعل التسخين. هيئة حاصلة من تأثير المؤثر، إذا فيها جنبة فعل تأثير فعل لكن مقيد ما دام المؤثر. يقال تسخين مسخن ما دام يسخن، والتبريد ما دام يبرد. فالتسخين عملية فعل. ماذا يتولد عن التسخين؟ التسخن. فالتسخن فعل أو انفعال؟ انفعال. التسخين فعل والتسخن انفعال. فمقولة الفعل التسخين ما دام يسخن، النار تتصف بالتسخين، يقال التسخين ما دام يسخن، هذا مقولة الفعل. والتسخين عرض من مقولة الفعل. يتولد عن التسخين التسخن التبريد، هذا مقولة انفعال. الكلام في مقولة الفعل والانفعال يقع في ثلاث أمور، ثلاثة أمور. أقرأ هذا النقطة. وأما الفعل فهو الهيئة الحاصلة من تأثير المؤثر، تسخين المتسخن، تسخين المسخن، تبريد المبرد، ما دام، هذا قيد مهم، ما دام، ما دام يؤثر يعني ما دام يبرد، ما دام يسخن. أما إذا انقطع لا يقال يسخن. كالهيئة الحاصلة من تسخين المسخن ما دام يسخن، والتبريد ما دام يبرد. وأما الانفعال فهو الهيئة الحاصلة من تأثير المتأثر ما دام يتأثر، ما دام ينفعل. كالهيئة الحاصلة من تسخين المتسخن ما دام يتسخن، وتبريد المتبرد ما دام يتبرد. ولهذا نقول في يده قضيب لواه، لواه فعل، فالتوى ماذا؟ انفعال. زيد الطويل بن مالك في يده قضيب لواه فالتوى، لواه فعل، التوى انفعال. التفت جيدا، هنا نريد أن نعلق بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن مقولة الفعل ومقولة الانفعال أخذ فيهما عنوان التدريج. كيف؟ بقولنا ما دام يشير إلى التدريج، ما دام يسخن تدريجا، ما دام يتسخن تدريجا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعض الحكماء عبر عن مقولة الفعل بمقولة أن يفعل، يعني بصيغة الفعل المضارع، وبمقولة الانفعال أن ينفعل. ولهذا تقرأون في بعض الكتب الفلسفية يقال مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل. السيد العلامة عبر بمقولة الفعل والانفعال بالمصدر لا بالفعل المضارع، بهيئة الفعل المضارع. قالوا بأن التعبير بهيئة الفعل المضارع أنسب من التعبير بصيغة الفعل والانفعال. وجه ذلك ما هو؟ قالوا لأن مقولة الفعل ومقولة الانفعال أخذ فيهما عنوان التدريج والاستمرار. لهذا قال ما دام. والذي يحكي عن الاستمرار الفعل المضارع. الفعل المضارع مأخوذ فيه الاستمرار، يضرب يعني استمرار الضرب، يأكل استمرار الأكل. إذن بما أن مقولة الفعل ومقولة الانفعال أخذ فيهما عنوان الاستمرار والتدريج، ناسب التعبير بصيغة المضارع أن يفعل وأن يفعل وأن ينفعل. هذا وجه. الوجه الثاني لإخراج فعل الله تبارك وتعالى، الله من صفاته أنه فاعل، فهو موجد عالم الإمكان، وعالم الإمكان منفعل عن فعله تبارك وتعالى، فهو أخرج العالم من العدم إلى الوجود، من الظلمة إلى النور، من الظلمة إلى النور، وهذا العالم منفعل عن وجود الله تبارك وتعالى عن فعله. جيد. إذن الله يتصف بالفعل، يتصف بالانفعال، لا أنه هو يتصف بالانفعال، فعله منفعل عنه. الله يتصف بالفعل والفعل أخذ فيه التدريج، والتدريج حركة والحركة تغير، إذا لزم أن يكون الفعل بالنسبة إلى الله تغير وتدريج وحركة، وهذا لا يناسب الواجب تبارك وتعالى. لهذا قال نحن أضفنا عنوان التدريج في مقولة الفعل لكي لا يشمل هذا التعريف فعل الله تبارك وتعالى، لا يشمل فعل الله تبارك وتعالى، لأن فعل الله ليس فيه تغير وتدريج، بل هو فعل إبداعي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا لماذا نحن قلنا ما دام، أي أخذنا عنوان التدريج حتى لا يشمل فعل الله تبارك وتعالى، لا يشمل فعل الله تبارك وتعالى، لأنه ليس فيه عنوان التدريج. لهذا قالوا نحن بدل أن نقول هذا إذا نعبر أن يفعل وأن ينفعل، والله لا يصدق عليه أن يفعل، يصدق عليه أنه فعل الله وليس أن يفعل بصيغة الفعل المضارع. ولهذا لاحظ ماذا قال واعتبار التدرج في تعريف الفعل والانفعال. تقول كيف اعتبر التدرج؟ لم يذكر كلمة تدرج. نقول كلمة التدرج مدلولة لقوله ما دام يؤثر، ما دام يتأثر. واعتبار التدرج في تعريف الفعل والانفعال لإخراج الفعل والانفعال الإبداعيين، مو لعل أكتب إلا بداعيين، إلا منفصل عن كلمة بداعيين، لا الإبداعيين، كفعل واجب تعالى الله أيضا يتصف بأنه فاعل بإخراج العقل المجرد بالعالم الإمكان، بإخراج العقل المجرد من العدم إلى الوجود، وانفعال العقل بخروجه من العدم إلى الوجود بمجرد إمكانه الذاتي كما تقدمت هذه العبارة، يكون منفعلا بمجرد إمكانه الذاتي. لماذا الفعل الإبداعي، لماذا فعل الله لا يصدق عليه مقولة الفعل، ولماذا ما ينفعل عن فعل الله لا يصدق عليه مقولة الانفعال؟ لأن مأخوذ بهم التدريج. بيان آخر، الفعل ما هو؟ هو الوجود، والانفعال هو الإيجاد، والوجود والإيجاد شيء واحد، الاختلاف بينهم اختلاف بالاعتبار. الوجود هو الإيجاد، والإيجاد هو عين وجود، لكن إذا نسب الشيء إلى الفاعل يقال وجود إيجاد، وإذا نسب الشيء إلى نفسه يقال إيجاد وجود، فالشيء وجود ولكن إذا نسب إلى فاعل يقال إيجاد، فالوجود والإيجاد معنى واحد، الإخلاف بالاعتبار، باعتبار الفاعل إيجاد، باعتبار القابل وجود. جيد، إذا كان الفعل هو الوجود والانفعال هو الإيجاد والوجود والإيجاد شيء واحد، أضف مقدمة بعد وقل الوجود يقابل الماهية، الوجود يقابل الماهية، وهذه المقولات من الماهية وليست من الماهيات. ماهية مقولة المتى، مقولة الأين، مقولة الفعل، مقولة الإفعال، كلها ماهيات. إذا كانت ماهيات إذا لا تصدق على فعل الله تبارك وتعالى، لأن الله فعله وجود وانفعاله إيجاد، والوجود عين إيجاد، والوجود مغاير للماهية، وهذه ماهيات. إذا فعل الله لا يندرج تحت مقولة الفعل لأنها مقولة ماهوية، وفعل الله هو الوجود، والوجود مغايرا للماهية. فالله تبارك وتعالى فاعل للعالم والعالم منفعل عنه، وليس هناك أي تدرج وأي حركة وأي تغيير، لأنه فعله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمرحلة السادسة. المرحلة السابعة في العلة والمعلول، وفيها 11 فصلا. السيد العلامة قدس سره يبحث في هذا الفصل جملة من المسائل. المسألة الأولى في بيان مفهوم العلة والمعلول. المسألة الثانية في بيان الدليل على وجودهما في الخارج. والمسألة الثالثة وهي المهمة ما يعبر عنها في كلماتهم بمسألة الجعل، والمراد أن المجعول من قبل العلة بمعنى ما يصدر عن العلة، بعبارة ما توجده العلة، هل هو الوجود أو الماهية أو شيء آخر؟ العلة يصدر عنها، تمنع، يفيض منها. ما هو المفاق من قبل العلة؟ ماذا توجد العلة؟ ماذا يصدر عن العلة؟ ما هو المجعول من قبل العلة؟ هذا ما يعبر عنه ببحث الجعل، وهو أهم مسألة في هذا الفصل. أولا نأتي إلى بيان المسألة الأولى، ما هو المراد من العلة؟ ما هو المراد من المعلول؟ وما هو الدليل عليهما؟ ولهذا لاحظ ماذا قال: الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية، هذا ما يرتبط بمبحث العلة والمعلول، وأنهما في الوجود، إشارة إلى مبحث الجعل، أن ما يصدر عن العلة هو الوجود، المجعول من قبل العلة هو الوجود، وسوف يتضح ذلك. يقع الكلام في المسألة الأولى، ما معنى العلة وما معنى المعلول؟ العلة والمعلول من المفاهيم المنتقشة الذهن انتقاشا أوليا، يعني نفس تصور العلة يوجب انتقال الذهن إلى معنى، وكذلك المعنى. فمفهوم العلة، مفهوم المعلول كمفهوم الإنكار، كمفهوم الوجود من المفاهيم الأولية التي لا يتوقف تعقلها تصورها على توسط أمر آخر. مع ذلك عرفت العلة بتعريفين. التعريف الأول أن العلة هي، أو العلة هو الشيء الذي يحصل من وجوده وجود شيء آخر، ومن عدمه عدم شيء آخر. إذا قيل هذا علة، ما معنى أنه علة؟ يعني من وجوده يحصل وجود المعلوم، ومن عدمه ينعدم المعلوم. هذا هو معنى العلة. التعريف الثاني لمفهوم العلة، ما يتوقف عليه وجود الشيء فيمتنع بعدمه ولا يجب بوجوده، ما يتوقف عليه وجود الشيء يسمى علة، بحيث أن الشيء يمتنع بعدم العلة ولكن لا يجب بوجوده. هذا هو المفهوم الثاني للعلة. ما هو الفرق بين المعنيين؟ المعنى الثاني، التعريف الثاني للعلة أعم موردا من التعريف الأول. لماذا؟ لأن التعريف الأول يقول أن العلة هي الشيء الذي يحصل بوجوده وجود شيء آخر، وبعدمه عدم شيء آخر. هذا يشمل العلة التامة. العلة التامة بوجودها يحصل وجود المعلول، وبعدمها ينعدم المعلول. أما التعريف الثاني يشمل العلل الإعدادية المعدات. التعريف الثاني ماذا كان يقول؟ يقول بأن العلة ما يتوقف عليه وجود الشيء. العلة الناقصة يتوقف عليها وجود المعلوم. العلل الإعدادية يتوقف عليها وجود المعلوم. بينما لا يحصل بها وجود المعنى. لاحظ معي، الأم جزء العلة، مجرد وجود الأم لا يوجد ولد، ولكن الولد يتوقف وجوده على وجود الأم. التعريف الأول ماذا كان يقول؟ يقول بأن العلة هو الشيء الذي بوجوده يجب وجود المعلوم، والأم كجزء كعلة ناقصة بوجودها يجب وجود الولد أو لا يجب؟ لا يجب، مجرد الأم لا يجب وجود الابن. لكن الابن يتوقف وجوده على الأم أو لا يتوقف؟ يتوقف. إذا التعريف الثاني يشمل العلل الناقصة ويشمل العلل الإعدادية المعدات، بينما التعريف الأول يشمل العلة التامة. لهذا نقول التعريف الثاني أشمل موردا من التعريف الأول. هذا فيما يرتبط بالمسألة الأولى، وهي مسألة معنى العلة ومعنى المعلول. والعلية والمعلولية متضايفان، فمعرفة تعقل أحدهما يلزم منه تعقل آخر. المسألة الثانية، كيف توصل الذهن إلى معنى العلة والمعلولية؟ كيف أدرك العلة والمعلولية؟ نقول العلة والمعلول من المعقولات الثانية الفلسفية التي يتوقف إدراكها على نشاط ذهني، لا تدرك بواسطة اتصال النفس عن طريق الحس بالخارج مباشرة. نحن في الخارج لا يوجد عندنا علة، لا يوجد عندنا معلوم نضع اليد عليه. إذن كيف توصل العقل إلى مفهوم العلة والمعلوم؟ نقول نتيجة المقايسة. قاس الذهن ونسب النار إلى الحرارة ووجد أن أحدهما يتوقف على الآخر، فانتزع عنوان العلة والمعلوم، فهما عنوانان انتزاعيان لا تحقق لهما بوجود مستقل في الخارج. الذهن أدرك وجود النار إدراكا مباشرا، وأدرك وجود الحرارة إدراكا مباشرا، ثم قام بفعالية خاصة وهي قاس وجود النار إلى وجود الحرارة، ووجود الحرارة إلى وجود النار، ووجد أن أحدهما يتوقف على الآخر، فالمتوقف عبر عنه بالمعلوم، والمتوقف عليه عبر عنه بالعلم. إذا العلة والمعلول من المفاهيم الانتزاعية التي يتوصل الذهن إليها عبر ذاك النشاط، وهو المقايسة والنسبة. أو من خلال نسبة النفس إلى أفعاله. الذهن أدرك وجود النفس وأدرك أفعال النفس، هذه النفس لها أفعال تضحك أو الضحك فعل من أفعال النفس، البرح فعل من أفعال النفس، لها أفعال، لها إرادات، لها صفات، الحزن، الغضب. قاس الذهن وجود النفس إلى الأفعال، فأدرك أن هذه الأفعال يتوقف وجودها على النفس، فانتزع عنوان العلة والمعلول، فعبر عن النفس أنها معلول، أنها معلة، وعبر عن الأفعال أنها معلولة وصادرة عن النفس. إذا لما قاس الذهن النفس إلى أفعالها أدرك وجود، أدرك معنى العلة ومعنى المعلوم. الثالث أو المسألة الثالثة وتنحل إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، كل معلول يفتقر إلى علته. ما الدليل على ذلك؟ هذا بديهي، بل هذا مستقل في نفس معنى المعلول، لأن ما معنى المعلول؟ هو الذي يتوقف وجوده على وجود شيء آخر، يعني على علته. إذا قيل ما هو الدليل على أن كل معلول يتوقف على علة، نقول لا نحتاج إلى دليل خارجي، بل نفس معنى المعلول عندما نحلل معنى المعلول ندرك أن المعلول هو ما يتوقف وجوده على وجود علة. ولهذا تعتبر هذه القضية من القضايا الفطرية. ما معنى القضايا الفطرية؟ يعني التي قياساتها معها هي قضية تأتي بنفس دليلها، لأن الدليل جاء من أمر خارج عنه. الأمر الثاني، أن العلة والمعلول لهما تحقق في الخارج. بأي دليل؟ بدليل أن العلة والمعلول أحكام لأمور وجودية. يقال النفس علة وأفعالها معلول، النار علة والإحراق معلول. ولهذا نحن نقول أن المفاهيم الانتزاعية لها وجود، لكن بوجود منشأ انتزاعي، بخلاف المعقولات المعنوية الموجودة وجودا مستقلا. أما المفاهيم الانتزاعية كالفوقية كالتحتية كالأبوة كالبنوة كالعلة كالمعلولية لهما تحقق في الخارج، لكن ليس منحازا مستقلا، بل موجودا، بل توجد بوجود منشأ انتزاعها. الأمر الثالث، أن العلة وجود والمعلول المتوقف على العلة في وجوده، فالماهية تتوقف وجودها على وجود الغير. هذا ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله لاحقا، والحمد لله رب العالمين.